بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قدر ليلة الثلاثين يحول دونه.
نعم. قول المؤلف رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. ما الذي يجب؟ أي يجب الصوم، أي يجب الصوم بأحد ثلاثة أشياء، أي يجب صيام رمضان بواحد من ثلاثة أشياء. الأول كمال شعبان، كمال شعبان، فإذا اكتمل شعبان 30 يوما وجب الصيام، وجب الصيام لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا اكتمل شعبان 30 يوما وجب الصيام، وجب الصيام. هذه الحالة الأولى التي يجب بها الصيام، وهي إكمال شهر شعبان 30 يوما. الحالة الثانية رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، أي يجب الصوم أيضا لرؤية هلال رمضان، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وللحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهنا مسألة: هل يجب الصوم بمقتضى الحساب، بمقتضى حساب الأهلة أو إثبات الأهلة بالحساب الفلكي؟ نذكر هذه المسألة لكثرة من يدندل حولها، وبالأخص مع قرب رمضان، فمنهم من يدعو إلى الأخذ بالحساب الفلكي. والصحيح عدم الأخذ به، عدم الأخذ بالحساب الفلكي، بل العبرة بالرؤية البصرية، بل العبرة بالرؤية البصرية. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي في رؤية الهلال، بل العبرة بالرؤية البصرية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنا نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال رمضان، الصوم والحج أو العدة والإيلاء بالهلال، برؤية الهلال، فالعبرة بالرؤية البصرية ليست بالحساب الفلكي. وقد قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، والأحاديث في هذا كثيرة، يقول الشيخ رحمه الله: تدل على وجوب اعتماد الرؤية، على وجوب اعتماد الرؤية، ولا يجوز اعتماد الحساب. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز اعتماد الحساب ولا الصوم بمجرد التحري والظن، ولا الصوم بمجرد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدد. إكمال العدد أي إكمال شعبان 30 يوما. وهكذا، وهذا هو شرع الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يعتمد، لا يعتمد الصيام بالحساب، لا يعتمد الصيام بالحساب، بل لا بد من الرؤية البصرية أو بإكمال الشعبان 30 يوما. وكذلك من المسائل التي لها تعلق بالرؤية حكم الرؤية بالآلات الحديثة، حكم الرؤية بالآلات الحديثة كالمراصد والدرابيل كما يقال في رؤية الأهلة. هل يجوز أن ينظر الإنسان بالدربال أو بالأجهزة الحديثة؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ظاهر الأدلة عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالآلات الحديثة، بالآلات الحديثة مثل المراصد والدرابيل، بل يكفي رؤية العين، بل يكفي رؤية العين. ولكن يقول الشيخ رحمه الله، يقول: ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤية الهلال، لأنها من رؤية، من رؤية الهلال بالعين، من رؤية الهلال بالعين. وكذلك قال بهذا صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال رحمه الله: فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق، عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فلا يجوز العمل ولا الاعتماد عليه. هذه من المسائل التي لا تعلق بالرؤية. المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حيث قال: ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، يحول دونه. المؤلف رحمه الله يرى أنه إذا رؤي غيم أو قتر، ما المراد بالقتر؟ أي الغبار. إذا رؤي غيم أو قتر دون رؤية الهلال ليلة 30 أي من شعبان، فإنه يرى الصيام. وقد اختلف الفقهاء في هذا القيد، بقوله وجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب الصوم إذا لم يرى الهلال ليلة 30 لوجود غيم أو قتر. مشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب الصوم، وهذا القول مروي كذلك عن عمر رضي الله عنه وعن علي وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهما، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له، فإن غم عليكم فقدروا له. فقالوا أقدروا له أي ضيقوا الشهر، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذا قول في هذه المسألة. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، يعني هذا القول الثاني قول الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم عليه رحمة الله، أنه لا يجب صيام هذا اليوم، يعني يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل نفس الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30. وهذه الرواية مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. فالتقدير، معنى التقدير بجعل شعبان 30 يوما، بجعل شعبان 30 يوما، ليس المراد بفاقدروا له أي ضيقوا الشهر. وكذلك لما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، لما جاء في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه، يعني إنسان معتاد أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، فوافق يوم 30 يوم الاثنين أو يوم الخميس فيجوز له أن يصوم. أما من لم يكن له عادة في الصيام فلا يتقدر رمضان بصوم يوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان أو بنية استقبال رمضان، بل جاء في بعض الروايات: لا تستقبلوا رمضان استقبالا، يعني بالصيام. وبالنظر إلى الأدلة يتبين أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، أنه لا يصام اليوم الذي حصل فيه غيم أو قتر، حصل فيه غيم أو قتر. وكذلك اختلف العلماء هل النهي عن الصيام للتحريم أم للكراهة في صيام يوم الشك، والراجح أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، وهو ما رجحه مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. وهناك رواية ثالثة للإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وهي أنه إذا صام الإمام صام الناس، وإن لم يصم الإمام لم يصم الناس في هذه المسألة، وهو لا يكون الصيام صيام الإمام إلا بإثبات شرعي، إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية بصرية. نعم، لا ما يجوز كما قلنا إلا صوما كان يصومه، إذا كان يصوم على أنه من شعبان، إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الخميس أو الاثنين يجوز ذلك ولو كان من شعبان، لكن يصومه بنية صيام الشك أو بنية استقبال رمضان فلا يجوز ذلك. إذن الصواب أنه لا يصوم إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين، إما إكمال شعبان 30 يوما أو رؤية هلال رمضان، أو رؤية هلال رمضان. أما اختيار المؤلف رحمه الله في الحالة الثالثة فهو قول مرجوح. وكذلك من المسائل، هل يجزئه صيام يوم 30 بأن قال الشخص إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، يعني صام يوم 30 وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم؟ هذه المسألة كذلك لها ارتباط بالمسألة السابقة، ف جمهور العلماء على أنه لا يجزئه، ولا بد من تعيين النية في صوم كل يوم واجب، وذلك بأن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من نذره ونحو ذلك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد إلى الإجزاء، إن كان يقصد أنه يصوم من رمضان قال إن كان من رمضان فأنا أصوم ذلك، لكن القول الأقرب عدم الإجزاء، لأن صوم الواجب لا بد من نيته من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولهذا لو أن شخصا من الناس نام ليلة 30 من شعبان ورؤي الهلال ولم يعلم به، الرجل نائم وبعد ما صلى الفجر فإذا بالناس يقولون اليوم واحد من رمضان، والرجل نام ولم يخطر في باله أن غدا من رمضان، فما الذي يجب عليه؟ قولان لأهل العلم في المسألة. من أهل العلم من قال يجب عليه الإمساك وصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في عاشوراء بالإمساك وكان واجبا في أول الإسلام ولم يأمرهم بالقضاء، وهذا قول في المسألة. وقول آخر بعدم الإجزاء، نعم يجب عليه الإمساك لكن يجب عليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا هو القول الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله، تقرأ
قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صاب، فإن كان عدلا صاب الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين، وإن كان بغير أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
نعم. إذا رأى الهلال وحده صام، من رأى هلال رمضان لوحده، قال من رأى، يقول المؤلف من رأى الهلال وحده صام، وجب عليه الصوم ولو ردت شهادته. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واحتجوا بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبالحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يلزمه الصوم إذا رآه وحده وردت شهادته، بل يصوم مع الناس. يجب أن يصوم مع الناس، لا يصوم وحده، لأن الهلال هو ما هل واستهل واشتهر، لا ما رؤي فقط من بعض الناس. وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، بأنه إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته أنه لا يصوم، بل يجب عليه أن يفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه، ولا يعمل بشهادة نفسه. وبعض الفقهاء يرى أنه يصوم، بل إنه رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال بأنه الأظهر، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يقول: فإن كان عدلا، إن كان هذا الشخص الذي رأى الهلال عدلا صام الناس بقوله، صام الناس بقوله. إذا رأى شخص واحد رأى هلال رمضان وكان رجلا عدلا، فإنه يؤخذ بقوله. متى ثبتت رؤية هلال رمضان من رجل عدل، فإن الواجب على الناس الصيام، الصيام. وهذا هو القول الصحيح والقول المعتمد في ذلك. والأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارمي وابن حبان، وصححه ابن حزم والنووي، أنه رأى الهلال، رأى ابن عمر الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيته، فصامه وأمر الناس بالصيام، فصامه وأمر الناس بالصيام. وكذلك الحديث الآخر حديث الأعرابي الذي رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن يا بلال في الناس أن يصوموا غدا، فأذن أي أعلم، قال: فأذن يا بلال في الناس أن يصوموا غدا. والحديث رواه الدارمي وأبي داود والترمذي والنسائي، وصححه الحاكم، وتكلم في إسناده بعض أهل العلم من جهة إرساله. فهذا قول، هذا القول إذا كان الرجل عدل فإنه يجب الأخذ بقوله، أنه متى رآه العدل الثقة وجب على الناس الصيام، وهذا هو المذهب، وهو قول الحنفية والصحيح عند الشافعية، وهو قول الحنفية والصحيح عند الشافعية. أما المالكية فإنهم يقولون إن كان في حال الغيم والصحو، إن كان في حال الغيم والصحو في يعني في المصر، أو إذا كان في عدم وجود غيم، ليس هناك غيم وفي صحو، فلا بد من عدلين، لا بد من عدلين في الصوم والفطر وذي الحجة. إذا كان هناك صحو، فقالوا إذا كان صحو فلا بد من عدلين، أما في حال الغيم يكفي واحد. والصحيح وما ورد في الأحاديث أنه إذا رآه رجل عدل فإنه يقبل. لكن ما هي العدالة؟ اشترط الفقهاء لمن رأى الهلال، اشترطوا له شروطا. أولا العدالة، وهو الالتزام بالإسلام بأن يقوم بالواجبات ويبتعد عن الكبائر ولا يصر على الصغائر، هذه من شروط العدل. وبعضهم اشترط أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه، أما لو جاء شخص معروف ضعيف البصر وعنده ضعف شديد في البصر وقال رأيت الهلال، فهذا مثل هذا بعض الفقهاء قال لا يؤخذ بقوله. نعم. كذلك الذي ممن يفعل الكبائر ويشرب الخمر، قالوا هذا بعيد عن العدالة. لو أخبر، هل يشترط العدالة في مذيع المذياع الذي يعلن دخول رمضان؟ هل يشترط أن يكون عدل؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا يشترط أن يكون في المذيع الذي يعلن الصيام أن يكون عدلا، لأنه إنما هو مخبر بشهادة غيره، يخبر بشهادة غيره، ولا يشترط فيه أن يكون عدلا. كذلك قوله فإن كان عدلا صام الناس بقوله، صام الناس بقوله، صام الناس بقوله. هل المراد بقوله صام الناس، هل المراد به عموم الناس أم الحكم خاص بطائفة معينة من الناس؟ هل المراد كل الناس يجب عليهم أن يصوموا بقوله، أو طائفة معينة وهم أهل البلد التي يسكنها ويقطنها؟ هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة اختلاف المطالع، مسألة اختلاف المطالع، وقد اختلف فيها الفقهاء. فالمعتمد عند الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم، وهو مذهب المالكية والحنابلة، إلى أنه إذا رؤي الهلال، إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لزم الناس كلهم الصوم. واستدلوا بالحديث السابق، حديث أبي هريرة في الصحيحين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا صوموا الحكم عام لجميع الناس. والمذهب الثاني ما ذهب إليه الشافعية، إن أنه إذا رؤي هلال رمضان في بلد ولم يرى في غيره نظر، فإذا تقاربت البلدان، كانت البلدان قريبة من بعض، فحكمها حكم البلد الواحد، ويلزم أهل البلد الآخر ويلزم أهل البلد الآخر بالصوم بخلاف بلا خلاف. والقول كذلك القول الثالث أن المطالع مختلفة، أن لكل بلد مطلع ومطالع، ولا يلزم أهل البلد الآخر مع اختلاف المطالع. إذن هي ثلاثة مذاهب، مذهب الأول مذهب الجمهور الرؤية، رؤية أي بلد ملزمة لجميع البلدان، ورأي ثاني لكل بلد رؤيتهم، وهو قول للشافعية والحنابلة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت قال إن كانت قريبة فرؤية أهل البلد القريبة ملزمة للبلد الأخرى، وإن كانت بعيدة فلا يجب، وإن كانت بعيدة فلا يجب. ومن قالوا باختلاف المطالع استدلوا كذلك بحديث كُريب أنه ابتدأ الصيام في بلاد الشام ثم جاء المدينة وهو قد صام، قد رأى الهلال في بلاد الشام قبل المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والقول باختلاف المطالع هو الراجح، وهو قول قوي، بل قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد وقد نقلته في 70 مسألة في الصيام، من أحب أن يراجعه فليراجعه، قال والذي يظهر لي أنه قد تبين واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها، وعلى هذا لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من جهة مغربها من باب أولى. فمثلا يقول الشيخ رحمه الله لو رؤي الهلال في باكستان لزم من بعده من الدول، لزم من بعده الدول التي تأتي التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان تلزمها جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستان يقول الشيخ رحمه الله لزم أن يتقدم عليه أكثر فيما هو بعدها في التوقيت. وكذلك يقول الشيخ عندنا هنا في السعودية يلزم من بعدها ولا يلزم من قبلها، فيلزم مثلا في السودان ومصر التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية، ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق. ومن أحب أن يراجع ذلك فليراجعه في هذا الكتاب. الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك قال بهذا القول، قال الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس لما قدم كُريب إلى المدينة. نعم، فهذه المسألة. والآن أصبح الأمر واضح في هذا الزمن، فتجده قد يرى الهلال في بعض البلدان ولا يرى الهلال في البعض في البلدان الأخرى، ولا يرى في البلدان الأخرى، فدل ذلك على اختلاف المطالع. لكن إذا كانت كما ذكر الشيخ رحمه الله قريبة بهذه الطريقة التي ذكرها الشيخ فينبغي أن ينتبه لهذا. المهم هذه ما سبق والبيان. كذلك من المسائل إذا رؤي الهلال نهارا، هل هو لليلة الماضية أم لليلة المقبلة؟ إذا رؤيا الهلال في النهار هل يعتبر لليلة الماضية أم لليلة المقبلة؟ هذه المسألة موجودة في كتب الفقه ومبحوثة. الشافعية والحنابلة على أنه إذا رؤي نهارا فهو لليلة المستقبلة، الليلة المستقبلة، مفهوم؟ والأحناف كذلك لا يعتبرون في رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، وإنما قالوا العبرة في الرؤية بعد غروب الشمس، وهو بعد غروب الشمس. ونقل كذلك عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة التفريق بين كونه رؤية الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال، فإن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة القادمة. والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه متى رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، ليس لليلة الماضية، ليس لليلة الماضية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. وهذا كما قال الإمام الترمذي رحمه الله لم يختلف أهل العلم في الإفطار، وأنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين عدلين يشهدان، لأنه مما يطلع عليه الرجال. يقول: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. هل يقبل شهادة المرأة في رمضان؟ شهادة المرأة من الفقهاء من قال يقبل شهادة امرأتين، شهادة امرأتين بشهادة رجل، بشهادة رجل واحد، إلا ما هو من خصائص المرأة مثل الرضاع والبكارة ونحو ذلك فتجوز فيها شهادة المرأة واحد. وبعض الفقهاء قالوا لا، لا يقبل شهادة المرأة في رؤية الهلال، لأن هذه الأمور مما يختص بها الرجال، لأن هذه الأمور مما ينفرد بها الرجال وهي من خصائص الرجال. وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يقبل شهادة المرأة في هذا، في رؤية الهلال ولا في الفطر من رمضان. كذلك قول المؤلف: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان، في رواية عدلان فيما أذكر، فصوموا وأفطروا. والحديث عند النسائي وصححه الألباني، العلامة الألباني رحمه الله، الحديث في سنن النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، كما نقل الإجماع الحافظ بن عبد البر رحمه الله، نقل الحافظ بن عبد البر الإجماع بأن هلال شوال لا يقبل إلا بشهادة عدلين، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. لكن قوله: ولا يفطر إذا رآه وحده، إنسان رأى هلال شوال لوحده وردت شهادته، يعني رآه لوحده أصلا شوال لابد من شاهدين عدلين، رآه واحد فقط. هذا الذي رآه هل يصوم أم يفطر؟ المذهب يقول ولا يفطر إذا رآه وحده. لماذا؟ لاحتمال خطئه، فوجب الاحتياط، وهذا هو المذهب الحنبلي وهو مذهب الحنفية والمالكية، إلى أنه لا يفطر إذا رآه وحده. وذهب الشافعية إلى أنه يفطر سرا إذا رآه لوحده وتأكد من الهلال، قالوا يفطر سرا، وبه قال بعض الحنفية والحنابلة. القول الأول من قالوا ولا يفطر، وما رجحه الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، والقول الثاني لأنه يفطر سرا رجحه بعض الفقهاء منهم شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، قال يفطر سرا، قال ويفطر سرا، وإن صاموا كذلك في مسألة أخرى لعلها تأتي، وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، كما أنهم صاموا باثنين يفطروا باثنين، وإن صاموا بشهادة 2 أفطروا، إن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، نعم، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما، وإن كان بغيم، وهذا تفصيل عند في المذهب رواه ذكر ابن قدامة، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة 30. معنى كلام المؤلف رحمه الله أنه إن كان صومهم لرمضان بسبب الغيم أو بشهادة واحد فلا بد أن يشاهدوا الهلال أو يكملوا رمضان 30 يوما. أما إن كان أي إن صام الناس بسبب الغيم، ونحن ذكرنا أن القول الراجح أنه إذا حصل الغيم فلا يحصل الصيام، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو صاموا بشهادة واحد، والقول الراجح أن شهادة الواحد صحيحة ومعتبرة، أو صاموا بشهادة واحد برؤية هلال رمضان فإنه يلزمهم ثبوت رؤية هلال شوال أو إكمال رمضان 30 يوما، وهذا هو الواجب، ألا يفطر الناس من رمضان إلا برؤية هلال شوال أو بإكمال رمضان 30 يوما، إذا لم يرى فإنه يكمل رمضان 30 يوما. لكن هناك مسائل، لو صام شخص برؤية في بلد ثم سافر لبلد آخر إلى بلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم وهو أتم 30 يوما، وبدأ الصيام قبل وجاء إلى بلد قد صاموا بعدهم بيوم ولم يرى الهلال في البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ هو الآن أكمل 30 يوما، أكمل 30 يوما، هل يكمل 31 أو أنه يفطر سرا؟ هذه كذلك مسألة مختلف فيها. من أهل العلم من قال يفطر سرا، يفطر سرا، ومن أهل العلم من قال لا يفطر بل يلزمه الصوم، وإن زاد على 30 يوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فلا بد أن يصوم مع الناس يفطر مع الناس. نعم، وإن كان بدأ الصيام في بلد لكن جاء إلى بلد أخرى فحكمه حكم البلد التي يقدم عليها. فهذا القول رجحته اللينة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين كذلك على أنه يصوم معه ولو زاد على 30 يوما. ولكن شيخنا رحمه الله يرى القول الثاني، يرى على أنه يفطر سرا. وكذلك بالعكس، لو صام شخص برؤية بلد ثم سافر إلى بلد آخر قد صاموا قبله، يعني عكس المسألة، وتلك البلد التي أقبل عليها صاموا هم 29 يوما، وهو الآن كم صام؟ 28 يوم. ماذا يفعل؟ هل يكمل يوم العيد يصوم أم يفطر ويقضي؟ يفطر ويقضي، يفطر ويقضي. كذلك من المسائل المتعلقة بالرؤية، لو أن شخصا من الناس كان في المطار والطائرة أقلعت قبل غروب الشمس 10 دقائق، وبعد ما أقلعت في الجو رأى الشمس كأنه متجه إلى جهة المغرب، وزاد الوقت والرجل جائع، فهل يأخذ بالتوقيت الذي انطلق منه أو يأخذ برؤية الشمس؟ يأخذ برؤية الشمس ولو طال الوقت. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، فالعبرة برؤية الشمس. وكذلك بالعكس، إذا وقع العكس في ذلك، يعني إنسان كان الوقت متأخرا فأصبح الوقت قصيرا، كان في الجو فنزل في بلد متقدم فيها الوقت، متقدم فيها التوقيت، العبرة في المكان الذي يكون فيه عند غروب الشمس. متى ما غربت الشمس فإنه يفطر، ومتى ما رأى الشمس فإنه يبقى على صيامه. وينبغي الاحتياط في من يكون في الجو، أحيانا تقلع الطائرة والبعض يأخذ بتقويم إما المدينة التي ينطلق منها أو المدينة التي سوف يصل إليها، لكن الجو فوق يختلف، ينبغي عدم الاستعجال في الفطر. ثم نختم بمسألة، المسألة الأخيرة.
قال المصنف رحمه الله: وإن اشتمل الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه.
نعم، إن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. كالأسير في بلاد الكفار أو المسجون في مكان بعيد عن الناس أو نحو ذلك، فهذا كيف يصوم إذا كان لا يعرف الأهلة ولا يعرف دخول الشهر ولا خروج الشهر؟ فهؤلاء الواجب في حقهم أن يجتهدوا ويتحروا في معرفة عين الشهر ودخوله، كما يتحرون في وقت دخول الصلاة، وقت دخول الصلاة. فإن وافق هذا التحري قبل الشهر، إنسان تحرى فصام شهر شعبان يظن رمضان، هل يصح منه؟ لا يصح، لا يصح ويلزمه أن يقضي. إن وافق شهر رمضان فهذا انتهى، إن وافق بعضه شهر رمضان وبعضه شهر شوال كذلك أجزأه، إن وافق رمضان أو بعد رمضان أجزأه، أما لو وافق هذا التحري قبل رمضان فإنه لا يجزئه، لا يجزئه، لأنها عبادة لم يصح قضاؤها في غير وقتها، أداها في غير وقتها كالصلاة، لكن لو أداها في وقتها أو بعد الوقت فيكون من باب القضاء، من باب القضاء. نعم.
هذا جزء من شوال يقضي أيضا؟
لا، لا يقضي، لا يقضي، يقولون لأن هذا مثل القضاء، مثل القضاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو بشر ليلة الثلاثين يحول دونه.
نعم. قول المؤلف رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. ما الذي يجب؟ أي يجب الصوم، أي يجب الصوم بأحد ثلاثة أشياء، أي يجب صيام رمضان بواحد من ثلاثة أشياء. الأول كمال شعبان، كمال شعبان، فإذا اكتمل شعبان 30 يوما وجب الصيام، وجب الصيام، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا اكتمل شعبان 30 يوما وجب الصيام، وجب الصيام. هذه الحالة الأولى التي يجب بها الصيام، وهي إكمال شهر شعبان 30 يوما. الحالة الثانية رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، أي يجب الصوم أيضا برؤية هلال رمضان، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وللحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهنا مسألة: هل يجب الصوم بمقتضى الحساب، بمقتضى حساب الأهلة أو إثبات الأهلة بالحساب الفلكي؟ نذكر هذه المسألة لكثرة من يدندل حولها وبالأخص مع قرب رمضان، فمنهم من يدعو إلى الأخذ بالحساب الفلكي، والصحيح عدم الأخذ به، عدم الأخذ بالحساب الفلكي، بل العبرة بالرؤية البصرية، بل العبرة بالرؤية البصرية. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي في رؤية الهلال، بل العبرة بالرؤية البصرية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنا نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال رمضان، الصوم والحج أو العدة والإيلاء بالهلال، برؤية الهلال، فالعبرة بالرؤية البصرية ليست بالحساب الفلكي. وقد قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، والأحاديث في هذا كثيرة، يقول الشيخ رحمه الله: تدل على وجوب اعتماد الرؤية، على وجوب اعتماد الرؤية، ولا يجوز اعتماد الحساب. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز اعتماد الحساب ولا الصوم بمجرد التحري والظن، ولا الصوم بمجرد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدد. إكمال العدد أي إكمال شعبان 30 يوما. وهكذا، وهذا هو شرع الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يعتمد، لا يعتمد الصيام بالحساب، لا يعتمد الصيام بالحساب، بل لا بد من الرؤية البصرية أو بإكمال الشعبان 30 يوما. وكذلك من المسائل التي لها تعلق بالرؤية: حكم الرؤية بالآلات الحديثة، حكم الرؤية بالآلات الحديثة كالمراصد والدرابيل كما يقال في رؤية الأهلة، هل يجوز أن ينظر الإنسان بالدربال أو بالأجهزة الحديثة؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ظاهر الأدلة عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالآلات الحديثة، بالآلات الحديثة مثل المراصد والدرابيل، بل يكفي رؤية العين، بل يكفي رؤية العين. ولكن يقول الشيخ رحمه الله، يقول: ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤية الهلال، لأنها من رؤية الهلال بالعين، من رؤية الهلال بالعين. وكذلك قال بهذا صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال رحمه الله: فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فلا يجوز العمل ولا الاعتماد عليه. هذه من المسائل التي لا تعلق بالرؤية. المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله حيث قال: ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، يحول دونه. المؤلف رحمه الله يرى أنه إذا رؤي غيم أو قتر، ما المراد بالقتر؟ أي الغبار. إذا رؤي غيم أو قتر دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين أي من شعبان، فإنه يرى الصيام. وقد اختلف الفقهاء في هذا القيد في قوله وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب الصوم إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين لوجود غيم أو قتر. المشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب الصوم، وهذا القول مروي كذلك عن عمر رضي الله عنه وعن علي وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهما، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له، فإن غم عليكم فقدروا له. فقالوا اقدروا له أي ضيقوا الشهر، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذا قول في هذه المسألة. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، يعني هذا القول الثاني قول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم عليه رحمة الله، أنه لا يجب صيام هذا اليوم، يعني يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل نفس الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، أكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذه الرواية مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. فالتقدير، معنى التقدير بجعل شعبان ثلاثين يوما، بجعل شعبان ثلاثين يوما، ليس المراد بفاقدروا له أي ضيقوا الشهر. وكذلك لما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، لما جاء في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه. يعني إنسان معتاد أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، فوافق يوم الثلاثين يوم الاثنين أو يوم الخميس فيجوز له أن يصوم، أما من لم يكن له عادة في الصيام فلا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان أو بنية استقبال رمضان، بل جاء في بعض الروايات: لا تستقبلوا رمضان استقبالا، يعني بالصيام. وبالنظر إلى الأدلة يتبين أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، أنه لا يصام اليوم الذي حصل فيه غيم أو قتر، حصل فيه غيم أو قتر. وكذلك اختلف العلماء هل النهي عن الصيام للتحريم أم للكراهة في صيام يوم الشك، والراجح أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، وهو ما رجحه مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. وهناك رواية ثالثة للإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وهي أنه إذا صام الإمام صام الناس، وإن لم يصم الإمام لم يصم الناس في هذه المسألة، وهو لا يكون الصيام صيام الإمام إلا بإثبات شرعي، إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية بصرية. نعم، لا ما يجوز كما قلنا إلا صوما كان يصومه، إذا كان يصوم على أنه من شعبان إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الخميس أو الاثنين يجوز ذلك ولو كان من شعبان، لكن يصومه بنية صيام الشك أو بنية استقبال رمضان فلا يجوز ذلك. إذن الصواب أنه لا يصوم إلا بأحد أمرين، إما إكمال شعبان 30 يوما أو رؤية هلال رمضان، أما اختيار المؤلف رحمه الله في الحالة الثالثة فهو قول مرجوح. وكذلك من المسائل: هل يجزئه صيام يوم الثلاثين بأن قال شخص إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، يعني صام يوم الثلاثين وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم؟ هذه المسألة كذلك لها ارتباط بالمسألة السابقة، ف جمهور العلماء على أنه لا يجزئه، ولا بد من تعيين النية في صوم كل يوم واجب، وذلك بأن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من نذره ونحو ذلك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد إلى الإجزاء، إن كان يقصد أنه يصوم من رمضان قال إن كان من رمضان فأنا أصوم ذلك، لكن القول الأقرب عدم الإجزاء، لأن صوم الواجب لا بد من نيته من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولهذا لو أن شخصا من الناس نام ليلة مثلا ليلة 30 من شعبان ورؤي الهلال ولم يعلم به، الرجل نائم وبعد ما صلى الفجر فإذا بالناس يقولون اليوم واحد من رمضان، والرجل نام ولم يخطر في باله أن غدا من رمضان، فما الذي يجب عليه؟ قولان لأهل العلم في المسألة. من أهل العلم من قال يجب عليه الإمساك وصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في عاشوراء بالإمساك وكان واجبا في أول الإسلام ولم يأمرهم بالقضاء، وهذا قول في المسألة. وقول آخر بعدم الإجزاء، نعم يجب عليه الإمساك لكن يجب عليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا هو القول الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله تقرأ.
قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين، وإن كان بغيره أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
نعم. إذا رأى الهلال وحده صام، من رأى هلال رمضان لوحده، قال من رأى، يقول المؤلف من رأى الهلال وحده صام، وجب عليه الصوم ولو ردت شهادته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واحتجوا بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبالحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزمه الصوم إذا رآه وحده وردت شهادته، بل يصوم مع الناس، يجب أن يصوم مع الناس لا يصوم وحده، لأن الهلال هو ما هل واستهل واشتهر، لا ما رؤي فقط من بعض الناس، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته أنه لا يصوم، بل يجب عليه أن يفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه، ولا يعمل بشهادة نفسه. وبعض الفقهاء يرى أنه يصوم، بل إنه رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال بأنه الأظهر، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يقول فإن كان عدلا، إن كان هذا الشخص الذي رأى الهلال عدلا صام الناس بقوله، صام الناس بقوله، إذا رآه شخص واحد رأى هلال رمضان وكان رجلا عدلا فإنه يؤخذ بقوله، متى ثبتت رؤية هلال رمضان من رجل عدل فإن الواجب على الناس الصيام، الصيام، وهذا هو القول الصحيح والقول المعتمد في ذلك. والأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارمي وابن حبان، وصححه ابن حزم والنووي، أنه رأى الهلال، رأى ابن عمر الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيته، فصامه وأمر الناس بالصيام، فصامه وأمر الناس بالصيام. وكذلك الحديث الآخر، حديث الأعرابي الذي رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن يا بلال في الناس أن يصوموا غدا، فأذن أي أعلم. قال فأذن يا بلال في الناس أن يصوموا غدا. والحديث رواه الدارمي وأبي داود والترمذي والنسائي، وصححه الحاكم، وتكلم في إسناده بعض أهل العلم من جهة إرساله. فهذا قول، هذا القول إذا كان الرجل عدل فإنه يجب الأخذ بقوله، أنه متى رآه العدل الثقة وجب على الناس الصيام، وهذا هو المذهب، وهو قول الحنفية والصحيح عند الشافعية، وهو قول الحنفية والصحيح عند الشافعية. أما المالكية فإنهم يقولون إن كان في حال الغيم والصحو، إن كان في حال الغيم والصحو في يعني في المصر، أو إذا كان في عدم وجود غيم، ليس هناك غيم وفي صحو، فلا بد من عدلين، لا بد من عدلين في الصوم والفطر وذي الحجة. إذا كان هناك صحو، فقالوا إذا كان صحو فلا بد من عدلين، أما في حال الغيم يكفي واحد. والصحيح وما ورد في الأحاديث أنه إذا رآه رجل عدل فإنه يقبل. لكن ما هي العدالة؟ اشترط الفقهاء لمن رأى الهلال، اشترطوا له شروطا. أولا العدالة، وهو الالتزام بالإسلام، بأن يقوم بالواجبات ويبتعد عن الكبائر ولا يصر على الصغائر، هذه من شروط العدل. وبعضهم اشترط أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه، أما لو جاء شخص معروف ضعيف البصر وعنده ضعف شديد في البصر وقال رأيت الهلال، فهذا مثل هذا بعض الفقهاء قال لا يؤخذ بقوله. نعم. كذلك الذي ممن يفعل الكبائر ويشرب الخمر، قالوا هذا بعيد عن العدالة. لو أخبر، هل يشترط العدالة في مذيع المذياع الذي يعلن دخول رمضان؟ هل يشترط أن يكون عدل؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا يشترط أن يكون في المذيع الذي يعلن الصيام أن يكون عدلا، لأنه إنما هو مخبر بشهادة غيره، يخبر بشهادة غيره، ولا يشترط فيه أن يكون عدلا. كذلك قوله فإن كان عدلا صام الناس بقوله، صام الناس بقوله، صام الناس بقوله. هل المراد بقوله صام الناس، هل المراد به عموم الناس أم الحكم خاص بطائفة معينة من الناس؟ هل المراد كل الناس يجب عليهم أن يصوموا بقوله، أو طائفة معينة وهم أهل البلد التي يسكنها ويقطنها. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة اختلاف المطالع، مسألة اختلاف المطالع، وقد اختلف فيها الفقهاء. فالمعتمد عند الحنفية وهو ظاهر الرواية عندهم وهو مذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إذا رؤي الهلال، إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لزم الناس كلهم الصوم. واستدلوا بالحديث السابق، حديث أبي هريرة في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا صوموا الحكم عام لجميع الناس. والمذهب الثاني ما ذهب إليه الشافعية، إن أنه إذا رؤي هلال رمضان في بلد ولم يرى في غيره نظر، فإذا تقاربت البلدان، كانت البلدان قريبة من بعض، فحكمها حكم البلد الواحد، ويلزم أهل البلد الآخر ويلزم أهل البلد الآخر بالصوم بخلاف بلا خلاف. والقول كذلك، القول الثالث أن المطالع مختلفة، أن لكل بلد مطلع ومطالع، ولا يلزم أهل البلد الآخر مع اختلاف المطالع. إذن هي ثلاثة مذاهب: مذهب الأول، مذهب الجمهور، الرؤية، رؤية أي بلد ملزمة لجميع البلدان، ورأي ثاني لكل بلد رؤيتهم، وهو قول للشافعية والحنابلة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت قال: إن كانت قريبة فرؤية أهل البلد القريبة ملزمة للبلد الأخرى، وإن كانت بعيدة فلا يجب، وإن كانت بعيدة فلا يجب. ومن قالوا باختلاف المطالع استدلوا كذلك بحديث كُريب أنه ابتدأ الصيام في بلاد الشام ثم جاء المدينة وهو قد صام، قد رأى الهلال في بلاد الشام قبل المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والقول باختلاف المطالع هو الراجح، وهو قول قوي، بل قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، وقد نقلته في 70 مسألة في الصيام، من أحب أن يراجعه فليراجعه، قال: والذي يظهر لي أنه قد تبين واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها. وعلى هذا لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من جهة مغربها من باب أولى. فمثلا يقول الشيخ رحمه الله: لو رؤي الهلال في باكستان لزم من بعده من الدول، لزم من بعده الدول التي تأتي، التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان، تلزمها جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستان، يقول الشيخ رحمه الله، لزم أن يتقدم عليه أكثر فيما هو بعدها في التوقيت. وكذلك يقول الشيخ: عندنا هنا في السعودية يلزم من بعدها ولا يلزم من قبلها. فيلزم مثلا في السودان ومصر التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية، ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق. ومن أحب أن يراجع ذلك فليراجعه في هذا الكتاب. الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك قال بهذا القول، قال الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس لما قدم كريب إلى المدينة. نعم، فهذه المسألة. والآن أصبح الأمر واضح في هذا الزمن، فتجده قد يرى الهلال في بعض البلدان ولا يرى الهلال في البعض في البلدان الأخرى، ولا يرى في البلدان الأخرى، فدل ذلك على اختلاف المطالع. لكن إذا كانت كما ذكر الشيخ رحمه الله قريبة بهذه الطريقة التي ذكرها الشيخ فينبغي أن ينتبه لهذا. المهم هذه ما سبق وبين. كذلك من المسائل، إذا رؤي الهلال نهارا هل هو لليلة الماضية أم لليلة المقبلة؟ إذا رؤي الهلال في النهار هل يعتبر لليلة الماضية أم لليلة المقبلة؟ هذه المسألة موجودة في كتب الفقه ومبحوثة. الشافعية والحنابلة على أنه إذا رؤي نهارا فهو لليلة المستقبلة، الليلة المستقبلة، مفهوم؟ والأحناف كذلك لا يعتبرون في رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، وإنما قالوا العبرة في الرؤية بعد غروب الشمس، وهو بعد غروب الشمس. ونقل كذلك عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة التفريق بين كونه رؤية الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال. فإن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة القادمة. والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه متى رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، ليس لليلة الماضية، ليس لليلة الماضية. قال المؤلف رحمه الله: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. وهذا كما قال الإمام الترمذي رحمه الله لم يختلف أهل العلم في الإفطار، وأنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين عدلين يشهدان، لأنه مما يطلع عليه الرجال. قل ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، هل يقبل شهادة المرأة في رمضان؟ شهادة المرأة من الفقهاء من قال يقبل شهادة امرأتين، شهادة امرأتين بشهادة رجل، بشهادة رجل واحد، إلا ما هو من خصائص المرأة مثل الرضاع والبكارة ونحو ذلك فتجوز فيها شهادة المرأة واحد. وبعض الفقهاء قالوا لا، لا يقبل شهادة المرأة في رؤية الهلال، لأن هذه الأمور مما يختص بها الرجال، لأن هذه الأمور مما ينفرد بها الرجال وهي من خصائص الرجال. وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يقبل شهادة المرأة في هذا، في رؤية الهلال ولا في الفطر من رمضان. كذلك قول المؤلف ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان في رواية عدلان فيما أذكر فصوموا وأفطروا. والحديث عند النسائي وصححه الألباني العلامة الألباني رحمه الله، الحديث في سنن النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وهذا مما أجمع عليه أهل العلم كما نقل الإجماع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع بأن هلال شوال لا يقبل إلا بشهادة عدلين، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. لكن قوله ولا يفطر إذا رآه وحده، إنسان رأى هلال شوال لوحده وردت شهادته، يعني رآه لوحده، أصلا شوال لابد من شاهدين عدلين، رآه واحد فقط، هذا الذي رآه هل يصوم أم يفطر؟ المذهب يقول ولا يفطر إذا رآه وحده. لماذا؟ لاحتمال خطئه، فوجب الاحتياط، وهذا هو المذهب الحنبلي وهو مذهب الحنفية والمالكية، إلى أنه لا يفطر إذا رآه وحده. وذهب الشافعية إلى أنه يفطر سراً إذا رآه لوحده وتأكد من الهلال، قالوا يفطر سراً، وبه قال بعض الحنفية والحنابلة. القول الأول من قالوا ولا يفطر، وما رجحه الجمهور ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، والقول الثاني لأنه يفطر سراً رجحه بعض الفقهاء منهم شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، قال يفطر سرا، قال ويفطر سرا. وإن صاموا كذلك في مسألة أخرى لعلها تأتي، وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، كما أنهم صاموا باثنين يفطروا باثنين، وإن صاموا بشهادة 2 أفطروا، إن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. نعم، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما، وإن كان بغيم، وهذا تفصيل عند في المذهب رواه ذكر ابن قدامة، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكمل العدة 30. معنى كلام المؤلف رحمه الله أنه إن كان صومهم لرمضان بسبب الغيم أو بشهادة واحد فلا بد أن يشاهدوا الهلال أو يكملوا رمضان 30 يوما. أما إن كان، أي إن صام الناس بسبب الغيم، ونحن ذكرنا أن القول الراجح أنه إذا حصل الغيم فلا يحصل الصيام، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو صاموا بشهادة واحد، والقول الراجح أن شهادة الواحد صحيحة ومعتبرة، أو صاموا بشهادة واحد برؤية هلال رمضان فإنه يلزمهم ثبوت رؤية هلال شوال أو إكمال رمضان 30 يوما، وهذا هو الواجب، ألا يفطر الناس من رمضان إلا برؤية هلال شوال أو بإكمال رمضان 30 يوما. إذا لم يرى فإنه يكمل رمضان 30 يوما. لكن هناك مسائل، لو صام شخص برؤية في بلد ثم سافر لبلد آخر إلى بلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم وهو أتم 30 يوما، وبدأ الصيام قبل وجاء إلى بلد قد صاموا بعدهم بيوم ولم يرى الهلال في البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ هو الآن أكمل 30 يوما، أكمل 30 يوما، هل يكمل 31 أو أنه يفطر سرا؟ هذه كذلك مسألة مختلف فيها. من أهل العلم من قال يفطر سرا، يفطر سرا، ومن أهل العلم من قال لا يفطر بل يلزمه الصوم، وإن زاد على 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فلا بد أن يصوم مع الناس، يفطر مع الناس. نعم، وإن كان بدأ الصيام في بلد لكن جاء إلى بلد أخرى فحكمه حكم البلد التي يقدم عليها. فهذا القول رجحته اللينة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين كذلك على أنه يصوم معه ولو زاد على 30 يوما، ولكن شيخنا رحمه الله يرى القول الثاني، يرى على أنه يفطر سرا. وكذلك بالعكس، لو صام شخص برؤية بلد ثم سافر إلى بلد آخر قد صاموا قبله، يعني عكس المسألة، وتلك البلد التي أقبل عليها صاموا هم 29 يوما، وهو الآن كم صام؟ 28 يوم. ماذا يفعل؟ هل يكمل يوم العيد يصوم أم يفطر ويقضي؟ يفطر ويقضي، يفطر ويقضي. كذلك من المسائل المتعلقة بالرؤية، لو أن شخصا من الناس كان في المطار والطائرة أقلعت قبل غروب الشمس 10 دقائق، وبعد ما أقلعت في الجو رأى الشمس كأنه متجه إلى جهة المغرب، وزاد الوقت والرجل جائع، فهل يأخذ بالتوقيت الذي انطلق منه أو يأخذ برؤية الشمس؟ يأخذ برؤية الشمس، ولو طال الوقت، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، فالعبرة برؤية الشمس. وكذلك بالعكس، إذا وقع العكس في ذلك، يعني إنسان كان الوقت متأخرا فأصبح الوقت قصيرا، كان في الجو فنزل في بلد متقدم فيها الوقت، متقدم فيها التوقيت، فالعبرة في المكان الذي يكون فيه عند غروب الشمس، متى ما غربت الشمس فإنه يفطر، ومتى ما رأى الشمس فإنه يبقى على صيامه. وينبغي الاحتياط في من يكون في الجو، أحيانا تقلع الطائرة والبعض يأخذ بتقويم إما المدينة التي ينطلق منها والمدينة التي سوف يصل إليها، لكن الجو فوق يختلف، ينبغي عدم الاستعجال في الفطر. ثم نختم بمسألة، المسألة الأخيرة.
قال المصنف رحمه الله: وإذ اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه.
نعم، إن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. كالأسير في بلاد الكفار أو المسجون في مكان بعيد عن الناس أو نحو ذلك، فهذا كيف يصوم إذا كان لا يعرف الأهلة ولا يعرف دخول الشهر ولا خروج الشهر؟ فهؤلاء الواجب في حقهم أن يجتهدوا ويتحروا في معرفة عين الشهر ودخوله، كما يتحرون في وقت دخول الصلاة، وقت دخول الصلاة. فإن وافق هذا التحري قبل الشهر، إنسان تحرى فصام شهر شعبان يظن رمضان، هل يصح منه؟ لا يصح، لا يصح، ويلزمه أن يقضي. إن وافق شهر رمضان فهذا انتهى. إن وافق بعضه شهر رمضان وبعضه شهر شوال كذلك أجزأه، إن وافق رمضان أو بعد رمضان أجزأه. أما لو وافق هذا التحري قبل رمضان فإنه لا يجزئه، لا يجزئه، لأنها عبادة لم يصح قضاؤها في غير وقتها، أداها في غير وقتها كالصلاة، لكن لو أداها في وقتها أو بعد الوقت فيكون من باب القضاء، من باب القضاء.
قلت إن أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال،
نعم،
هذا جزء من شوال يقضي أيضا؟
لا، لا يقضي، لا يقضي، يقولون لأن هذا مثل القضاء، مثل القضاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.